الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الأخيرة وهي بعنوان طائفة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في ذم البدع وأهلها للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع مشتقة من الكفر، فمن عارض الكتاب والسنة بآراء الرجال كان قوله مشتقا من أقوال هؤلاء الضلال، كما قال مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا.
لهذا لا تجادل بالسنة، لا تجادل بالسنة. القاعدة يا إخواني: علموا السنن ولا تجادلوا بالسنن، علموا السنن ولا تجادلوا بالسنن، علم السنن لكن لا تجادل بها. بمعنى إيه لا تجادل؟ يعني لا تأتي تناظر صاحب بدعة تقول تعالى نجتمع في مجمع أمام الناس واعرض اللي عندك واعرض اللي عندي ونشوف من اللي على الحق. اياك، لقد نقل الأئمة، اكتب هذا العنوان كده: ما حكم مناظرة اهل البدعة؟ ما حكم مناظرة اهل البدعة؟ ما حكم مناظرة اهل البدعة؟ الجواب: أجمع السلف على أنه لا يجوز مناظرة أهل البدع، بل يجب تعليم الناس السنن، وينهى عن الخصومات والجدال في الدين، طبعا لا يعكر على هذا أن وقوع بعض المناظرات من السلف بإذن سلطان، أما أنا بعض السلف قال لبعض البدع تعالى أناظرك في مكان كذا أو تعالى أناظرك، هذا ما حصل، هذا ما حصل. إنما قد يطلب السلطان من بعض أئمة السنة أن يناظر أحد من البدع أمامه، أو أنه يكون يعرض الحق فقطعه رجل وتكلم معه، لكن تعالى أناظرك ما قال السلف، وقد نقل الاتفاق على ذلك والإجماع على ذلك في ترك مناظرة أهل البدع. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: منشأ البدع. قال شيخ الإسلام: وقال الوجه السابع عشر أن يقال: الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا ومعنا يوجب تناولها لحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت، ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة، فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه، ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
هذه الفائدة عظيمة جدا وجليلة، يبين شيخ الإسلام فيها يا إخوان أن البدع يشوبها حق وباطل، إذ لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت لكل الناس، مثل من يقول ولهذا لو جاء الملحد مثلا خلاص الملحد أمره بان ما يخل على أحد، إنما الأشعاري لا، الصوفي لا، المعتزلي هذه الطائفة لا. ليه؟ لأن عندها بعض حق وعندها كثير من الباطل، فمن سمع حقا عندهم اعتقد أنهم على الحق من هو وقع التلبيس. ولهذا كلما كان الإنسان على حق يظهره كلما كان التلبيس أكثر. يعني مثلا عندك الأشاعرة أكثر تلبيسا من المعتزلة، المعتزلة أكثر تلبيسا من الجهمية. كلما يكون الإنسان أقرب إلى حق كلما يكون التلبيس في شأنه أكثر. ولهذا أخطر الطوائف الموجودة من يدعي السلفية وليس بسلفي. ليه؟ ليه؟ لأنه يقول قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال الإمام أحمد، كل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خالف، ويتكلم بلسانك تماما. ولهذا يقع الإشكال هنا، يقع يقول لك أنا معك الصوفية، لكن الشيخ فلان والشيخ علان. ليه؟ لأن عنده حق بينطق به وعنده باطل فيلتبس أمره ويخيل أمره، هذا الذي يحدث الفتنة ويصعب المهمة. يقول معك كل شيء إلا الشيخ فلان، لا 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 الشيخ فلان هذا يا أخي إلا عنده، هبن عنده أخطاء، هبن عنده تأويلات، هبن عنده. طيب الأخطاء هذه يا أخي ليست في النزول على الركبتين ولا اليدين. من حذر من شيخ لأنه بيرى الطلاق ثلاثا يقع واحدة ويقع ثلاثا يبقى هذا منحرف، من حذر من شيخ لأنه بيرى النزول على الركبتين أو اليدين يبقى منحرف، من حذر من شيخ يرى أن الزكاة في كل خرج من أرض أو في كل حب يبقى منحرف، لكن يحذر من شيخ بيرى مظاهرات، يحذر من شيخ بيرى الخوج على السلاطين، بيحذر من شيخ يرى الأحزاب، بيحذر من شيخ يتعامل معه بدع والأهواء. يبقى دي أصول مش أخطاء، دي أصول، أصول سنة. هو حد يطلق زوجته لأنه رجع من الخارج؟ لو واحد رجع من البيت وجد زوجته يعني ما أعدت البيت ولا الفرش مثلا، الفرش يعني إعدادا جدا، أو أنت طالق وما تنفعيش خلاص يلا، يبقى الرجل مخبول. هذا الرز الأرز شاطي اليوم هطلقه، يبقى الرجل مخبول. لكن وجد معها رجلا، لا فعش بقى. ولو هي أحسن الناس إيه؟ طبخا وكنسا تنظيفا. ليه؟ لأن هذا يتعلق بقص، ده عرض، ده عرض ده. إنما ما أحسنت كذا، ما أحسنت طبخا، ما أحسنت كنسا، ما أحسنت كذا، اصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان من خلق رضي آخر. كذلك الشيخ فلان أخطأ في مسألة من مسائل الفقه، مسائل الأحكام أو كذا، ما كل أحد يعصر، كل يؤخذ من قوله ورد. لكن المشكلة لما تأتي في الأصول، أنت تدافع عن شيخك الخارجي وتحارب الصوف. طب أنت بتحارب الصوف ليه؟ ما الفرق بين الصوف وبين شيخك؟ لا بس أنت صوفي، يعني إيش كلية الصوفي؟ خالف في أصول وشيخه خالف في أصول، تحارب المعتزلة ولا تحارب شيخك؟ ليه؟ مع أن المعتزلة خالف أصول وشيخه خالف في أصول. الذي يسأل عن الأشاعرة فيقول الأشاعرة هم أهل السنة، هذا جاهل بالسنة. أهل السنة الأشاعرة هم أهل السنة، فإما أنك لا تعرف أهل السنة أو لا تعرف الأشاعرة. الأشاعرة أهل السنة في الإيمان الذي هو التصديق، الإيمان والتصديق فقط، دول أهل السنة. الأشاعرة أهل السنة يثبتون سبع صفات أو 13 صفة أو 20 صفة على الأكثر، ويعطلون سائر الصفات بالتحريف، دول أهل السنة. الأشاعرة اللي بينكروا خبر الأحد في الاعتقاد دول أهل السنة. الأشاعرة اللي بيقدموا عقل على الناقد دول أهل السنة. الأشاعرة الجبرية جبرا خفيا دول أهل السنة. الأشاعرة اللي بينكروا رؤية الله في الآخرة بالأعيان إلى جهة دول أهل السنة. الأشاعرة اللي بينكروا علو الله على عرشه دول أهل السنة. هذا عجيب، يعني هذا أمر عجيب، ويأتي من يتعصب له، يأتي من يتعصب له. هذا حسان يقول أشاعرة أهل السنة، الإخوان أهل الفساد. هذا حوين يصلي عليه، صلى على القرضاوي، وينزل مقطعا على موقعه ينزل مقطع بعنوان موت العلماء ثلمة، قرضوا لعشر قرنا سليما 100 سنة هجرية على الضلال، نصلي عليه ونعز فيه. الذين أقاموا أحزابا بدعوة نصرة الإسلام أمر جاهلية، إن الذين فرغتهم وكانوا شعلا استمنهم في شيء، فيأتي التلبيس إذا كان في حق باطل. فابن تيمية يقول ماذا؟ يقول وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمة قبلنا، وهو منشأ البدعة، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت، ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة، فإن السنة لا تناقض حقا محضا ولا باطلا. ولكن البدعة تعمل إيه؟ ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل، من هنا لا يميزها إلا أهل السنة، لا يميزها إلا الراسخون، ومن هنا كانت خبرة أهل السنة عالية جدا بأهل البدعة. تعرف كانوا يعرفوا المبتدع إزاي؟ مش محتاج يناقشه، لا ينتظر يناقشه. كان الرجل ينزل بلد زي هنا المدينة دي، الشيخ فلان جاي محاضرة، الشيخ فلان تعريفه يا شيخ هشام مثلا، صاحب السنة بيقول ايه بقى؟ لو هشام ده صاحب السنة يقول ايه بقى؟ انظروا على من ينزل، هو جاي في ايه؟ جاي في ايه؟ فكان السنة كما قال احمد، انظروا على من ينزل. فهو له هل هينزل مسجد اخواني بقى يا اخوان؟ هينزل مسجد حزب نور يا بقى يا اخوان؟ هينزل مسجد تبليغي بقى يا اخوان؟ قال الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفاته. فكان الرجل يعرب بالمخرج والمدخل والممشى، كان الرجل يعرب بهذا. نعم.
قال الشيخ ربيع: وقال في سياق تحريم نكاح المحلل، قال شيخ الإسلام: ومن لم تسح السنة حتى تعداها إلى البدعة مرق من الدين، ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه.
الله أكبر، الله أكبر. من لم تسح السنة حتى تعداها إلى البدعة هذا مرق من الدين، كما قال النبي في الخوارج يمرقون من الدين، هذا خارج عن السنة. وأن أطلق للناس ما لم يطلقه الشارع مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية. يعني مثلا الآن الناس تسأل مثلا عن حكم القرآن قبل صلاة الجمعة في المساجد، نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن أو أمر أحد الصحابة ليقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة، وإنما كان هدي السلف أن الواحد يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي حتى يصعد الخطيب. فمن جاء فأطلق فقال من قرأ حرفا واحدا فله كذا وكذا، وأطلق على هذا الأمر هكذا وقال تحرمون القرآن، النبي يقول من قرأ كذا، هذا أطلق ما لم يطلقه الشارع مع وجود له المقتضي، فهذه شريعة ثانية، فقد جاء بشريعة ثانية، فقد جاء بشريعة ثانية. الذي يأتي مقابر آل البيت وينذر ويذبح فإن كلمته قال الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة، النبي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به، هذه نصوص مطلقة عامة مش في العبادة، هذه في المحبة، هذه في الولاية، توالي آل البيت، تحب آل البيت، وفرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. وإنما تنشأ البدع من الإطلاق في غير موضع الإطلاق. أصحاب الثورات يا إخواني لما نزلوا ميدين وأحدثوا الفيدان استدلوا بنص مطلق، تعرفونه ولا لا؟ ها؟ قالوا كلمة حق عند سلطان جائر، أطلقوا كلمة حق عند سلطان جائر، ونحن والله نقول كلمة حق عند سلطان جائر كلمة، وليس بندقية ولا رشاش ولا بلوتوث، حق وليست كلمة الخوارج. اخرج عند، مش في الميدان، مش في التحرير، مش في النهضة، مش في رابعة، سلطان جائر وأنتم لا تعتبرون الجائر سلطانا. يبقى من اللي معاه النص؟ أهل السنة ولا أنتم؟ يبقى روح عند السلطان جائر قول له محدش يعترض عليك، لكن أنت تفعله ده كلمة حق عند السلطان جائر لتفعله أنت، ده خروج ملء ميادين. ارحل ارحل. فانتبهوا يا اخواني من اين تكون البدع. تأتي البدع من النصوص العامة فتنزلها المنزل الخاص في غير مولده. نعم هذا هو. حلقات الصوفية ذكر، فإن كلمتهم فيما يبتدعون فيه في الحلقات قالوا ايه؟ يا أيها الذين ما اذكروها ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا. نعم لكن على أي صفة؟ على أي صفة؟ إذا من أين تأتي البدعة يا إخوان؟ من الإطلاق في غير موضع الإطلاق، فيكون الإنسان بذلك جاء بشريعة ثانية. نعم.
قال شيخ ربيع وقال بعد أن بيّن الطريقة الشرعية في طلب العلم قال شيخ الإسلام: وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي، فإن هذا فيه باطل كثير، وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال، فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل، وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف على عبادة
البدعية. يعني إذن طريقة أهل الكلام فسدت علميا وفسدت عمليا، فلا هم يقيمون علمهم على كتاب السنة ولا هم يعملون بما في الكتاب والسنة، فهؤلاء منحرفون اليهودية الباطلة. وما منهج اليهودية الباطلة؟
علم
منهج المغضوب عليه
علم
أنهم علموا ولم يعملوا، فانحرفوا في العلم والعمل. نعم.
والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية، وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة، فإن هؤلاء يقولون: إذا صف الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم.
شوف طبعا بيقول إذا صف الإنسان على الوجه الذي يذكرونه، لا بد يكون على الوجه الذي يذكرونه. صفاء النفس وتزكية النفس على الوجه الشرعي هذا مطلوب، لكن ليس على الوجه الصوفي، خلوات وفراسة ورموز وما أدري إيه وعدم صلوات في جماعة، بل يظل الصوف يرتقي 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 حتى يبلغ أعلى المنازل. وما أعلى المنازل؟ رفع التكليف. خلاص رفع التكليف عنه. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما اليقين؟ مرتبة عند الصوفي إذا بلغها رفع عنه التكليف. اعبد رب حتى يأتيك اليقين. وصلت اليقين تلك مرتبة؟ نعم. إذن خلاص ما في عبادة. طبعا النبي على هذا القول مات ولم يبلغ ماذا؟ ولم يبلغ اليقين. ليه؟ لأنه إلى أن مات النبي وقل إيه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وكان النبي يخرج إلى المسجد بين عباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض. يعني ما في لحظة النبي رفع عنه تكليف؟ ما في. إذا النبي ما وصل إلى درجة اليقين. طيب نعم.
وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم، حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء، وتقدح كل طائفة في الأخرى، وينتحل كل منهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني كل يدعي الرسول، مثل النصارى واليهود ادعوا اتباعهم لملة إبراهيم. قالت اليهودية: نحن تبع لإبراهيم. قالت النصرانية: نحن تبع لإبراهيم. أكذبهم الله فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. وقالوا كونوا هدى ونصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من شهيد. فليست الامور بالدعاوى، ادعي انك انت على ملة ابراهيم، ادعي انك انت على ملة النبي، ادعي انك انت سلفي سني، ادعي كما تدعي. النبي قال لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. السلفي مش محتاج يكتب في اسمه فلان فلان السلفي الاثري، مش محتاج. السلفي منهج، السلفي دعوة، السلفي بيان، السلفي وضوح، يضع النقاط على الحروف. ايه الفرق يا اخواني بين الحاء والخاء والجيم؟ ها الصورة واحدة ما عدا نقطة، صح؟ نقطة تضعها تحت تبقى جيم، فوق خاء، تعريها عن النقطة تبقى ايه؟ حاء. تضع الحاء الخاء الجيم، نقطة فوق تبقى ايه؟ خمار، خلاها تحت تبقى ايه؟ جمار، احذف النقطة تبقى ايه؟ حمار. اصل الفرق كبير بين الحمار والخمار والجمار، صح؟ في المعنى والصورة واحدة تماما لفظا ووزنا، تختلف ايه يا اخوان؟ نقطة، نقطة، نقطة واحدة، نقطة واحدة. فوظيفة الداعية السلفي أن يضع النقطة، الدال والذال نقطة، الزاي والراء نقطة، السين والشين نقط، الصاد والضاد، الطاء والضاء، الفاء والقاف، لكنها نقط يترتب عليها الكثير والكثير والكثير والكثير. فرق بين الهوى والهدى. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي، ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف، بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة.
خلاص يا أخواني، هذه مفيدة 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 مفيدة. الخارج عن الطريق طائفتان في العموم، الخارج عن طريقة النبي والصحابة طائفتان. الطائفة الأولى طائفة انحرفت من جهة العلم، وطائفة انحرفت من جهة العمل. أما المغضوب عليهم فعلموا ولم يعملوا، وأما الضالون فعملوا ولم يعلموا. هؤلاء لم يعملوا بعلمهم فكانوا مغضوبا عليه، وهؤلاء لم يبنوا عملهم على دليل فكانوا ضالين. وأهل الصراط المستقيم من هم؟ من جمع بين العلم والعمل، علموا فعملوا. هذه خلاصة أصناف البشرية. فالبشرية ثلاثة أقسام، البشرية ثلاثة أقسام. القسم الأول المنعم عليه، القسم الأول المنعم عليه، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. الطائفة الثانية هم المغضوب عليه، المغضوب عليه، وهم الذين علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا. والطائفة الثالثة الضالون، وهم الذين عملوا ولم يعلموا. فالاستقامة مبنى على العلم والعمل، والانحراف إما من جهة العلم وإما من جهة العمل. يبقى الطريقة الأولى طريقة أهل الكلام البدعي والرأي البدعي، ودول كاليهود. والطريقة الثانية أهل التصوف العبادة البدعية، ودول كالنصارى. ومن هنا قال بعض السلف فمن كان فيه انحراف من علمائنا، من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولا يخرج انحراف العالم عن أمرين: واحد، أن يكتم العلم. اثنان، أن يلبس فيلبس الحق بالباطل. انحراف العالم يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أن يكتم العلم، يكتم يبقى عارف الحق ولا يتحدث به، شيطان أخرس. الثاني، يلبس الحق بالباطل كما ذكر الله في هؤلاء: يلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبس كتمان بس، يكتم يلبس الحق بالباطل، يجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا. نعم.
قال الشيخ ربيع:
يعني خد مثالا كده بسيطا سريعا، محمد حسن لما تورط في المحكمة وقال الأشاعرة أهل سنة، طبعا دفع أصحابه عنه ودفع أتباعه عنه وهو إلى آخره، طبعا مستحيل يكون أشاعرة أهل سنة، مستحيل أبدا. طيب بعد شهرين ثلاثة طلع محمد حسن على القناة، وجد الدليل على أن الأشاعرة هم أهل السنة، ورد على من رد عليه. ما الدليل؟ انتبه بقى العجب العجاب، جاء بعبارة قال: هذه في كتاب التوسل والوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة رقم كذا، طبعة وزارة ما أدري إيه، الصفحة رقم إيه. شوف بقى المدخل، المدخل إيه يا ترى؟ يا ترى الأشاعرة طلعوا على السنة ولا إيه؟ قال: يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة. سمعتم؟ والأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة. إخواني، مصر إيران، مصر إيه وإيران إيه؟ نعم، مصر أهل السنة وإيران إيه؟ شيعة. يبقى لما نذكر مصر وإيران نقول سنة وشيعة. طب لما إحنا بنقول سنة هنا في مصر، معناه السنة اللي هي بالمعنى الخاص ما أنا عليه دائما أصحابي، ولا إحنا عندنا 700,000 طائفة، لكن إحنا في مقابل الشيعة سنة. يبقى شيخ يسمى يقول لشعر سنة بإطلاق، أما يكون بلد فيها روافض هيبقى لشعر إيه يا أخواني؟ زي ما احنا بنقول مصر اهل سنة وعندنا شعره وعندنا كذا، ولكن بنقول مصر اهل سنة. هذه تساوي الأشاعرة هم اهل السنة؟ هذا مثال لايه عبد الرحمن؟ كتمان ولا تلبيس؟ تلبيس، صح؟ هذا كتمان ولا تلبيس؟ تلبيس، تلبيس. نعم.
قال الشيخ ربيع: بغض اهل البدع للنصوص وحبهم لكتمانها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك، لا بد أن تشمل على لبس حق بباطل وكتمان حق.
أو نفس ما قلنا، نعم، من هنا يؤتى من ينتسب إلى العلم، أو لبس حق بباطل وإيه؟ وكتمان حق، أحد الأمرين، يتكتم يتلبس. نعم.
وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. دي قواعد يا أخواني. هنقول ضعوا خط إيه؟ ها، فوق هذه العبارة ولا هذه العبارة ولا هذه العبارة؟ دي متون تحفظ يا رشد، والله تحفظ. الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله ان احنا لسنا اتباع شيخ، الشيخ فلان نمشي مع نمشي وراه زي ما يقول، اوعوا تبعوا شيخا ابدا، يؤخذ كل كلام ولا يرد، كل القاعده اكتبوها، كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ كلامه ولا يرد، لكن من عدا النبي يؤخذ بقوله ويرد. شوف الكلام الجميل يا اخواني، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه. الخارجي حينما يأتي لتكفير أصحاب المعاصي هيأتي بالنص من سورة النساء: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يا خارجي نعم، لماذا لم تأتي بنص وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا؟ لماذا لا تأتي بنص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف؟ لماذا لا يحب هذا النص؟ لا تكاد تجد مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النص الذي يخالفه. يا خوارج نعم، حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طب ما انتم بتكتموا يا أهل السنة بنكتم ايه؟ كلمة حق عند سلطان جاء. ازاي ده احنا نكتب عن مين؟ كلمة حق عند سلطان جاء، كلمة حق عند سلطان جاء، ده احنا نترجمها لك بالمعنى بقى. في الصحيح أن أسامة بن زيد قيل له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. ده احنا عندنا حديث رياض بن غن يقول: من كان له صيحة لذي سلطان فليبديها علانية. ده احنا عندنا حديث عبد الله بن أبي أوفى، عندنا الأسانيد، احنا نتكلمش بهذا، عندنا الأسانيد مع سعيد بن جهمان لما قال له عبد الله بن أبي أوفى: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزريقة، يعني الخوارج. قال: لعن الله الأزريقة، لعن الله الأزريقة، لعن الله الأزريقة. فقال سعيد: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ عجبك اللي الحاكم بيعمله؟ فأمسك بيده قال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. ده السلفي بقى، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيت. فاحنا عندنا هو دي كلمة الحق عند السلطان الجاء، أما تكون في غرفة السلطان وعند السلطان قل كلمة الحق، أو أمام السلطان قل كلمة الحق. لكن أنت بتقول كلمة الحق على المنبر هنا؟ بتقول كلمة الحق في الميدان؟ نحن لا نكتم شيئا. إذن شيخ الإسلام يقول: ومن علامة المبتدع، شوف علامة المبتدع يا إخواني، أنه لا تجد مبتدعا قط إلا، يا سلام، الله أكبر. والله يا إخوان الواحد يقول لو سعى يعني أياما وشهورا في عبارة هذه حتى يأتي يتدرسه مع إخوانه، لوالله ما استكثر عليها تعبا، والله ما استكثر عليها تعبا يا إخوان. والله نسأل الله أن ينور قبورنا بهذه السلفية النقية، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا يوم أن نقف بين يدي هذه السلفية النقية. فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه. تبات يا دكتور النص ده اكتمه، اكتم النص ده، ما تجيبوش خالص، هات نص الإرجاء: وإن زنى وإن صرخ رغم أن فأبي ذر. يا مرجئة، طب النص لا يزن زنى، حين يدهم مؤمن لا نعرفوش، ده ما نسمعوش، ده ضعيف، ده خبر أحد، وإنت خارجي لا يزن زنى حين يدهم مؤمن، طب النص وإن زنى وإن صرخ لا نعرفوش، ده ما نعرفوش. أهل السنة يقولوا بها لا يزن الزنى حين يدهم مؤمن، ويقولوا في نفس الوقت إيه نص إيه: وإن زنى وإن صرخ. لا يزن زنى حين يدهم مؤمن انتفع عنه كمال الإيمان، وإن زنى وإن سرق ثبت له أصل الإيمان، فلا نكفره وإن زنى وإن سرق، ولا نعطيه الإيمان المطلق إن زنى أو سرق. يرخص ذلك ابن تيمية فيقول: لا نعطيه اسم الإيمان المطلق، ولا ننفي عنه مطلق الإيمان. خد بقى دي وحطها في المحيط الهادي، ها؟ لو حطته في البحر الميت هيحيا إن شاء الله، حطه في بحر ميت يحيا على طول. يبقى هنا جمعنا بين النصين، جمعنا بين وإن تفطر من يقتتلوا وبين وما يقتل من متعمدا، حذرنا من أن تقتل ولم نكفر، يبقى إذن أهل السنة ما يكتمون نصوصا يا أخواني، إنما أهل السنة يقولون بسائر النصوص. ولهذا العلماء قالوا أهل البدع ينظرون إلى النصوص نظر الأعور، عين وعين. ولهذا أهل السنة وسط بين المعطلة والممثلة في الأسماء والصفات، القدرية والجبرية في القدر. القدرية الإرادة كلها للعبد وليس لله إرادة، الجبرية الإرادة كلها للرب وليس العبد إرادة. أهل السنة الإرادة، إرادة الرب العامة وإرادة العبد الخاصة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جعلني الله وإياكم من أهل السنة الذين اجتمع لهم الحق والحمد لله. نعم،
كما قال بعض السلف ما ابتدع
يبقى أول حاجة يحب كتمان النصوص، طب اثنين يبغضها، يبغضها نعم لا يريدها، ويبغض إظهارها، ثلاثة وروايته ما يرويه، أربعة والتحدث به، ويبغض من يفعل ذلك، يبغض أهل السنة. الجماعة بتوع جماعة وان ضرب ذلك وخذ مالك، عارفين جماعة من ضرب ذلك وخذ مالك؟ تعرفين يا جماعة ولا لا؟ تعرفوا ايش؟ أهل البدع كده يقولوا على أهل السنة، مش الجماعة بتوع وان ضرب ذلك وخذ مالك دول؟ لا، هو في جماعة وان ضرب ذلك وخذ مالك؟ ده كلام النبي، حديث حذيفة عند مسلم، ستجدون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستدلون بغير سنتي، فيهم قلوب رجال قلوب قلوب الشياطين في جثماني إنس. قالوا فما تأمر، قال فما تأمرني أن أنظر إلى ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. بقت جماعة، بقت جماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا استهزاء بمين يا إخوان؟ بأهل السنة ولا بالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. نعم، يقول لحظة، كما قال بعض السلف،
كما قال بعض السلف ما ابتدى أحدهم بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قبله، ثم
الله أكبر،
ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ الملجملة المشتشابهة.
يبقى إذن يعاقب المبتدع بعقوبتين، المبتدع يعاقب بعقوبة، العقوبة الأولى إيه؟ ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه، لأنه يحدث بالحديث الذي يهواه فلا تجد حلاوة الحديث. الثانية قوله الذي يعارض به الحق لابد أن يلبس فيه حقا بباطل، ولا يمكن أن يقول حقا محضا. نعم، طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.
أخر ربيع حفظه الله، وجود المنافقين في أهل البدع. ذكر شيخ الإسلام وجود المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، ثم قال وفي المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون في الخاصة والعامة، ويسمون الزنادقة، وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما
يعني لكون ذلك لا يعلم في الباطن، وقد اختلف العلماء في توبتي في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم يعني في الباطن، هل هم صادقون أم لا؟ فمنهم من قال تقبل توبته ونوكل سرائرها إلى الله، ومنهم من قال بل يقتل لأننا لا نتوصل إلى صدقهم في الباطل. نعم،
إذ هم دائما يظهرون الإسلام، وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة من المنجمين ونحوهم، ثم في الأطباء، ثم في الكتاب أقل من ذلك، ويوجدون في المتصوفة والمتفقهة وفي المقاتلة والأمراء وفي العامة أيضا، ولكن يوجدون كثيرا في نحل أهل البدع لا سيما الرافضة، ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحل. ولهذا كانت الخرمية والباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنافقين الزنادقة منتسبة إلى الرافضة. نعم، وعلق الشيخ ربيع قائلا أقول كيف يؤمن وجود هؤلاء في تنظيم فتح أبوابه لكل الفرق والمذاهب ولا سيما الرافضة؟
نعم، هذا تنظيم إيه؟
الإخوان،
الإخوان فتح أبوابه لكل هذه التنظيمات. نعم، فلهذا لا خلاف معهم أي تنظيم إلا مع السنة فقط، خلافهم مع أهل السنة. نعم،
قال شيخ الإسلام وقال بعد أن تكلم عن أصناف الزنادقة والمرتدين وتفاوتهم في الكفر وعدم تمييز بعض الناس بين الحكم الظاهر والباطن، قال ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. وقال وهؤلاء الرافضة إما منافق وإما جاهل، فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، فإن مخالفتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في الجهل والهوى.
نعم.
وقال الشيخ ربيع وتكلم عن الخطأ في الاجتهاد فذكر أنه على قسمين، منه مغفور ومنه غير مغفور، ثم قال هذا مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون، بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة، ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار في الباطن، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا.
نعم.
قال الشيخ ربيع نفي صفات الله كفر. قال وتحدث عن أصل ضلال أهل البدع والنفاق وهو الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا هو، والله عز وجل مدح الذين أوتوا العلم والإيمان، والذين أوتوا العلم والإيمان ينطقون بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالإيمان الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة، ويتبعون الهدى الذي جاء في الكتاب والسنة. فأهل الحق يلتزمون بالحق وينطقون به، والحق لا يخرج عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الحق، لا يخرج عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والكلام كلامان، كلام مبناه على الأثر وهذا الموروث عن السلف، وكلام مبناه على الرأي وهذا المأثور عن أهل الكلام. ولهذا يقال في الطائفة المنصورة الفرقة النجية أهل الأثر، ويقال في المبتدعة أهل الكلام أي أهل الآراء. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الطرقات، أن يضرب بالنعال والجريد ويطاف بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب وعن السنة. يبقى علامة أهل السنة النطق بالأظهر، وعلامة أهل البدع الرأي، أنهم يتكلمون بالرأي، تجد الواحد منهم أرأيت الواحد منهم يقول المصالح المفاسد، الواحد منهم يقول العصر هذا يقتضي كذا وكذا، تكلمه بالأثر ينفر من هذا ويهرب منه. إنما أهل العلم أهل أثر، يتكلمون بالأثر الوارد في الكتاب، الوارد في السنة، الوارد عن السلف. الأثر يا إخواني لا يختص بالكتاب والسنة، ويختص بفهم ويعم كذلك الكتاب والسنة، فيكون الأثر هو الموروث عن السلف الصالح، قال الصحابة، قال التابعون، قال أئمة الهدى، وهكذا. فالتحكم إليهم، ولهذا تجد دائما علامة أهل السنة النطق بالأثر، وعلامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر والكلام بالرأي، كما قال أبو حاتم الرازي في عقيدته، وقال أبو زرعة الرازي في عقيدته، قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذن أهل السنة أهل أثر، يبنون علمهم على الأثر، لا يبنون علمهم على الآراء، يبنون علومهم على الأثر. ولهذا العلم لا يخرج عن مصدرين، العلم لا يخرج عن مصدرين، المصدر الأول نقل مصدق، وهذا الوارد في الكتاب والسنة عن الصحابة. طيب، والثاني بحث مدقق محقق. يبقى إذن أثر نقل مصدق، قال الله، قال الرسول بما صح عن الرسول، قال الصحابة بما صح عن الصحابة، قال التابعون بما صح عن التابعين. الثاني بحث محقق مبنى على الأصول، مبنى على كلام أهل العلم، مبنى على تحقيقات السلف، ليس مبنى على ما يخرج عن هذا، إنما هذا كلام السلف. ده العلم خلاصته كده، علم خلاصته نقل مصدق وبحث محقق مدقق. نعم.
قال أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه
هو التعطيل، فنفي الصفات كفر هو التعطيل. نعم.
والتكذيب بأن الله
وأيضا التمثيل كفر، فمن وصف الله بما وصف به خلقه فهذا كفر، ومن عطل الله عما وصف به نفسه فهذا كفر. إذن التعطيل كفر والتمثيل كفر، والتعطيل شر من التمثيل. أيوما أشر، التعطيل أو التمثيل؟ الجواب التعطيل. ليه؟ ليه التعطيل؟ التعطيل يعود إلى العدم، يعني ينفي ذاتا، لأنه إذا نفى الصفات انتفت الذات، فمن لا صفة له لا وجود له. ولهذا قال السلف المعطل يعبد عدما، أما الممثل يثبت ذاتا ناقصة، يثبت ذاتا ناقصة لأنه بيصفها بصفات المخلوقين، بذات ناقصة. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والسني يعبد واحدا أحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعمة يا إخواني، والله نعمة يا إخواني، نعمة أن الإنسان يهدى للسنة في كل باب، نعمة أن الإنسان يكون عنده مفتاح كل باب وضابط كل باب من كلام السلف. يا ليت يا إخواني، والله سبحان الله، يعني أنا أعتقد على عجر الإنسان وبجره وعلى يعني قلة علمه، لكن أنا أظن كده، أنا شايف كده، شايف البركة تجري ماؤها على ظهر الأرض، فيش عندنا ظلام ولا حواري ولا زقاق ولا، يعني أرى السنة من أوضح ما يكون. أنتوا تشعرون بهذا إخوان؟ هي السنة فيها غموض إخوان؟ في أحد عنده إشكالية في أي أصل أصول السنة؟ الإشكالية عندك أنت، وأقول لكم بكل صراحة، هي الإشكالية في النفي مش في الإثبات. أنت ما شاء الله تسمع، يلا سمع، ولا نرى الخروج أئمة النظور، طب والخارجي؟ سمع، ولا نرى الأحزاب في الأمة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، طب والأئمة من الحزب، طب والجماعات، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو تعذر، طب اللي بيرى الجماعات، هي دي المشكلة، مشكلة فيك، مشكلة فيك أنت مش في السنة. والمسألة دي بالذات، الزنا حرام لكن ليه بتتزوج الزانية؟ الربا حرام لكن ليه بتتعامل بالربا؟ انت عارف الربا حرام ليه بتتعامل به؟ انت عارف ان الزنا حرام ليه بتتزوج الزانية؟ انت عارف الحزبية حرام ليه بتولي الحزبيين؟ انت عارف ان الخروج حرام ليه بتدافع عن الخوارج؟ انت عارف ان الاحزاب حرام ليه بتدافع عن الحزبيين؟ تعرف ان اهل البدع والاهواء منبوذون ليه بتتعامل معهم؟ ليه المشكلة عندك التعامل مع فلان وعلان؟ هي دي المشكلة، هذه المشكلة، مشكلة فيك انت، انما السنة ما فيها مشكلة، في السنة ما فيهاش مشكلة. واللي احنا بتحايل عليه بلك 100 سنة، بلاش تعامل مع البدع، بلاش تعامل مع الهواء، انت عارف ان دول مبتدع، لا بس اصله وفصله واصل بيجي منه. طيب وإذا اختلفنا في الشراكة ما عادش بيجي منه، محاكم مش مشكلة، محاكم يتطول بعضنا على بعض، فإذا مس الأمر الدرهم والدينار وجدنا الولاء والبراء، أما إذا مس الأمر الدين فللدين رب يحميه كما يقال. فسبحان الله، السنة يا أخواني ما أوضح وما أجل وما بينا، والله يا أخوان، والله يا أخواني السنة دي رسالة بيضعها أبنائنا في جيوبهم يا أخوان، رسالة صغيرة حطها كده، أصول السنة المحمد، رسالة صغيرة جدا سور السنة لمحمد حطها في جيبه خلاص كده معه منهج النجاة. ليه بقى 10,000 شيخ و10,000 رأي ومطاحنات على هذا؟ كيف أكون سلفي وأقول أشعر من السنة؟ كيف أكون سلفي وأقول جواز خروج على حاكم؟ كيف أكون سلفي وأكون حزبا؟ كيف أكون سلفي وأقول الإخوان رجال مرحلة بينما الإخوان ما يقولون السلفية رجال مرحلة أبدا؟ كيف أصنع على حسن بنا والإخوان ما يصنع على ابن تيمية أبدا؟ يا أخي غار، يا أخي غار على منهجك. كل يعتز بمنهج. الذي قتل علي بن أبي طالب بكى، قيل له لما تبكي؟ أجزعت؟ قال لا، ولكنني أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ووددت أنها 100 نفس تقتل في علي. يعني يقتل الآن وما فيش فائدة؟ ما في فائدة؟ ما في فائدة. يتمنى أن تكون أن يكون لديه 100 نفس تقتل، يعني يقتل 100 مرة في علي. علي رضي الله عنه علي في الجنة، ألا ترضى أن تكون من مذات هارون موسى؟ لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على ذلك. فما المشكل عندك يا أخي؟ أنا عايز أفهم ما المشكل عندك؟ ما هو الشيء الغامض في كتب أهل السنة؟ أعطيه مسألة. يا إخواني، ما حكم تحريك الإصبع في الصلاة؟ نحرك ولا نشير فقط؟ نشير من أول التشهد ولا عند الشهادتين ولا في جمل الدعاء؟ تعرفين المسألة دي أصعب من أي مسألة في أصول السنة. أنت عارف دي كده ولا كده؟ أصعب من أي مسألة. مش هقول لك بقى الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، لا لا، دي مسألة ثانية خالص. عارف النزول على الركبتين أصعب، لأن المسألة المجمع عليها أسهل المسائل. المسألة المجمع عليها دي أسهل إيه؟ المسائل. وأصول السنة كلها مجمع عليه، والإجماع يكفيك البحث، الإجماع يكفيك البحث. ومع ذلك سبحان الله، وإن تطع أكثر من فاضل ذلك عن سبيله، ليس عليك ودوم، ولكن الله يهدي من يشاء. وسيبقى التفرق في الأمة، وسيفترق من على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. نعم.
قال: والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة، أو أنه على العرش، أو أن القرآن كلامه، أو أنه كلم موسى عليه السلام، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا عليه السلام، كفر. وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام، يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه.
يعني أهل السنة والجماعة يفرقون بين النوع والمعين، يفرقون بين الأوصاف وبين الحكم على الأعيان. نقول هذا كفر، لكن من صدر منه هذا القول الكفري أو الفعل الكفري نكفر عينا بمجرد صدور ذلك عنه؟ لا، هذه قاعدة السنة التي افترق بها عن الخوارج يا أخواني، هذه قاعدة ذهبية، هذه من أصول شريعتنا. شريعتنا أوصاف وأعيان، أوصاف كفر إيمان بدعة سنة، وأعيان قاموا بسنة قاموا ببدعة، وقع منهم شرك وقع منهم كذا. إذا وقع الوصف منك وكان كفرا أو بدعة أو فسقا أو كذا وكذا بموجب الدليل، هذا نقول إيه؟ هذا الفعل كفر، هذا القول كفر. أما أن الفاعل كافر أو غير كافر، ده يحتاج وقفة أخرى. ما هي الوقفة هذه؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. بمعنى قائل هذا الكلام يعلم هذا العلم شرط والجهل مانع، قائل هذا الكلام يقصد القصد شرط والخطأ مانع، قائل هذا الكلام مختار الاختيار شرط والإكراه مانع، قائل هذا الكلام متأول ولا معاند؟ يبقى لابد من توافر شروط اتفاق الموانع. قالت الله تبارك وتعالى من كفر صدر منه الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كفر صدر منه الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يكفر لأنه مكره إلا من أكره. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي فقد راحلته، فبينما هو نائم ينتظر الموت إذ وجدها عند رأسه فأمسك بخطامه وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا لا؟ كفر. طب هذا الرجل كافر؟ الجواب لا. لماذا؟ أخطأ من شدة الفرح، يبقى لم يقصد اللفظ، وبالتالي فلفظه ملغى، هذا لم يقصد اللفظ وليس لم يقصد الكفر. هناك فرق بين من قصد، يا إبراهيم أبو إبراهيم أبو إبراهيم إلغي الحاجات دي كلها، إلغيها خالص الله يكرمك. هناك من قصد اللفظ ولكن لا يقصد الكفر، هذا كافر. وهناك من لم يقصد اللفظ، لم يقصد اللفظ، هذا مخطئ، هذا معذور. كذلك من قال كفرا وهو جاهل، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والنبي ما كفرهم صلى الله عليه وسلم، لأن العلم، لأن التشريع ينبني على العلم، فمن بلغه العلم بلغته الحج، لأنذركم به ومن بلغ. هذه قاعدة ذهبية وعظيمة جدا، وهي قاعدة تفريق بنوع معين. هل يستثنى منها شيء؟ أبدا ما يستثنى منها. تعرف لي بسب الله والرسول لا بد من طواف وشروط انتفاء الموانع. سب الله ورسوله وهو مكره، سب الله ورسوله وهو مجنون، العقل هذه من الشروط، الجنون مانع، سب وهو مجنون يكفر؟ ما يكفر. يبقى إذن نفرق بين النوع وبين المعين، فقد يقول القائل كفرا، قد يقول بدعة، قد يقول معصية، ثم إنه لا يكفر ولا يبدع ولا يفسق إذا كان جاهلا. نعم.
قال الشيخ ربيع إطباق السلف على تكفير من أنكر علو الله وأنه فوق العرش، أنكر الرازي علو الله على عرشه مقدما عقله الفاسد على نصوص الكتاب والسنة، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا، وجواب هذا أن يقال القول بأن الله تعالى فوق العالم عالمي معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك،
والفطرة الكتاب السنة الإجماع الفطرة، علو الله يدل عليه أربعة أدلة، الكتاب السنة الإجماع الفطرة. نعم. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال تعالى الرحمن على عرش استوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتق فإنها مؤمنة. وأجمع السلف على أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، والفطرة تدل على ذلك، فالناس مضطرون، تجد الواحد يا رب هكذا، أيوه يا، حتى لو ما يصلي، لو ما يصلي يقول يا رب، فيجد نفسه هكذا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه إلى السماء. نعم.
كالعلم بالأكل والشرب في الجنة، والعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، بل نصوص العلو قد قيل إنها تبلغ مئين في المواضع من المواضع، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك، ولهذا لم يكن بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين نزاع في ذلك، كما تنطق بذلك كتب الآثار المستفيضة المتواترة في ذلك، وهذا يعلمه من له عناية بهذا الشأن أعظم مما يعلمون أحاديث الرجم والشفاعة والحوض والميزان، وأعظم مما يعلمون النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقياس، وأكثر مما يعلمون النصوص الدالة على الشفعة وسجود السهو ومنع نكاح المرأة على عمتها وخالتها ومنع ميراث القاتل ونحو ذلك مما تلقاه عامة الأمة بالقبول.
يعني هذه الأحكام ليس فيها نزاع بين الأمة، ومع ذلك وهي منتشرة بين الأمة، ومع ذلك علو الله أكثر انتشارا من هذا وأكثر معلومية لدى الأمة من هذا الأمر. لكن من الذي صعب مسألة العلو؟ المعطلة قالوا استوى بمعنى استولى، والله ما يليق بين استولى. لماذا؟ لأن من لازم الاستواء التحيز، من لازم الاستواء على العرش حاجته للعرش، من لازم استواء العرش كونه جسما، من لازم استواء العرش والحاجة إلى العرش، هذه اللوازم لا تليق بلا، وبالتالي نفوا علو الله سبحانه وتعالى. طيب قولوا استوى استواء يليق بجلال، بس استوى استواء يليق بجلال. نعم.
ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك، لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور.
طيب يا إخواني، من أنكر علو الله كفر، إنكار العلو كفر، إنكار الكلام كفر. من أنكر أن الله يتكلم على الحقيقة هذا كافر، لكن المعين القائل بهذا يحتاج إلى إقامة حجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. يبقى نحتاج إلى إقامة حجة، نحتاج إلى إقامة. ليه؟ لأنه قد يعيش في بيئة ما يسمع إلا هذا ولا يعرف إلا هذا، أو قد يكون عنده شبهة، فلا بد من إقامة الحجة عليه. الله المستعان. نعم. طبعا كل ده عن الأشاعرة اللي هم يقال أهل السنة. أهل السنة إيه؟ أهل السنة بينكروا علو الله. الأشاعرة، أتدرون أين الله عند الأشاعرة؟ أولا لا يجوز لك أن تسأل بأين، لأن أين سؤال عن المكان، وتعالى الله عن المكان. ليه؟ لأنه خالق المكان ولا يحد مكان. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. ولهذا يقولون ليس داخل العالم ولا خارجه. دول الأشاعرة الأوائل، الأشاعرة الموجودون الآن، قالوا قولة الجهمية: الله في كل مكان، الله في كل مكان. نعم.
والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس، إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول، فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصن لشرط العلم، بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك، كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه.
والأمور المعلومة،
والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس، إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول، فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصن لشرط العلم، بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك، كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه، مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه.
نعم.
قال شيخ ربيع: متى يعامل الرجل معاملة مبتدعة؟ قال شيخ الإسلام: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة،
لا مناظرة مجادلة ومماحلة وتضليلا لبعضهم لبعض، وإنما كانت مناظرة مشاورة ومناصحة. هذا يعرض ما عنده وهذا يعرض ما عنده. يقول ابن عباس لعلي رضي الله عنه لما حرق الشيعة، قال ابن عباس: أما أني لو كنت لما حرقته ولا قتلته، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. معاوية رضي الله عنه يطوف ابن عباس معه، فكان معاوية مسه جميع الأركان من البيت يعني، فقال له ابن عباس: لما تفعل هذا يا معاوية؟ لما تفعل هذا؟ قال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، قال لكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي يمس إلا الركنين اليمانيين، فرجع إليه. عمر بن الخطاب من بولهم المحدث هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لن تنفق هذا المال، لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. فكان في مباحثة بين الصحابة رضوان الله عليه ومشاورة، لكن لم يكن فيهم هوى ولا كان فيهم بدعة، لم يكن في الصحابة مبتدع ولا صاحب هوى بل ولا فاسق. الأمة التي وصفت بالعدالة مطلقا أمة الصحابة، نقل الإجماع على أن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ليس في الصحابة فاسق، الصحابة كلهم عدول. ولهذا أدنى الصحابة صحبة خير ممن أتى بعد من التابعين ولو عامل كل الأعمال. أحمد بن حنبل لا يبلغ أدنى الصحابة، عمر بن عبد العزيز لا يبلغ أدنى الصحابة. ولهذا ما اشتهر عندنا أن عمر بن عزيز أفضل معاوية، هذا كلام باطل، هذا ينشره من يحقد على بني أمية. في ذيل طبقات الحنابلة قيل لأحمد رحمه الله تعالى: إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فقال أحمد رحمه الله: ذاك رجل سوء، لا تؤكل لا تشارب. من فضل من؟ عمر بن العزيز على معاوية بن أبي سفيان. وقال ابن مبارك: لا غبار أنف معاوية، لا غبار في أنف معاوية خير من عمر بن العزيز كذا وكذا. ويقول أحمد رحمه الله في أصول السنة: فأدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي، إلى أن قال: ولو عملوا كل الأعمال، لو عملوا كل الأعمال. فالصحابة لا يعدلهم أحد رضوان الله عليه. ولهذا ما حكم الطاعين في الصحابة؟ ما حكم من يطعن في الصحابة؟ الجواب: يدور أمره بين الكفر والضلال. أقل أحوال من طعن في الصحابة الضلال. قبح الله سيد قطب لما طعن في معاوية وعمر بن العاص وقال وتمام أسلوب الكذب والنفاق وشراء الذمم وإلى آخره، وعلى ضرب صار رسلان يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع متعددة، يطعن في أهل حنين ويطعن في الأنصار الذين قالوا كلمة، يطعن في الصحابي المخطئ في صلاته، يطعن 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 إلى آخره على ضرب سيد قطب. في الأنبياء يطعن أكثر سيد قطب، سيد قطب المعروف في طعنه في موسى عليه السلام ولو كلام في سليمان. أحد مواضع الطعن في الأنبياء عند رسلان مقولة سيد قطب في موسى عليه السلام، ده أحد مواضع الطعن في الأنبياء كلمة سيد قطب تماما في موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام موجود ومنشور الحمد لله، ونشرناه كثيرا ونتكلم فيه، والحمد لله، والحمد لله بفضل من الله سبحانه ما استطاع أحد أن يكذب حرفا واحدا من هذا. لكن التعصب يعمي ويصيب، التعصب يعمي ويصيب، كل واحد يتعصب، هذا يتعصب لفلان والثاني يتعصب لعلان والثالث يتعصب، كل واحد يبحث عن ما يتعصب. لا تعصب لأحد يا أخي، لا تعصب لأحد. شيخ الإسلام يحمل قلبنا والحق حبلين من شيخين، لا تتعصب، تكلم بعلم، لا تتعصب لأحد، هذا التعصب داء عظيم. إنما الإنسان يحب الحق ويقدم على كل أحد. نعم.
وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع.
انتبهت؟ التفريق بين الصحابة بين السنة والجماعة والخلاف بينهم وبين الخلاف مع البدع. انتبهوا يا أخواني هذا فارق مهم جدا. ما الفرق بين الخلاف القائم بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع؟ الجواب: الخلاف القائم بين أهل السنة والجماعة مرجعه إلى اختلاف النظر في الأدلة وغياب بعض الأدلة عن بعض وعلم البعض بها، فمتى ظهر الحق رجع الجميع إليه. أهل السنة هكذا، متى ظهر الحق رجعوا إليه. ابن مسعود رضي الله عنه يفتي بفتوى في النكاح ثم يعود إلى المدينة فيسأل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونه خلاف ما رأى، وأفتى فعاد فأرسل إلى من أفتاه وقال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بخلاف قولي فأنا رجل عنه. ابن عباس رضي الله عنهما بقي عمره كله إلى قبل أن يموت بسبعين ليلة وهو يفتي أن الربا ربا النسيء، لحديث إنما الربا نسيء، ويرى أن ربا الفضل جائز، ويرى أن الدرهم بالدرهمين جائز. ثم إنه سئل عن الدرهم بالدرهمين بعد ذلك فقال حرام، فقال له القائل ألم تكن تفتي بهذا، تفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز؟ قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. ده الخلاف بين أهل السنة، خلاف بين أهل العلم، حتى لو في مسائل عقدية عادي، مسألة عقدية مثلا. ولهذا الحمد لله احنا عندنا مشيخنا أكابر عصر، ابن باز بن عثيمين الألباني أكابر العصر الذين يفخر الواحد بوجود الواحد منهم في هذا العصر، لكن مع ذلك إذا خالف أحد فيهم السنة لغياب حق أو تأويل أو كذا لا نتابعه. اليوم في درس الفجر احنا خالفنا قولا للشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وقولا للشيخ ابن باز رحمة الله عليه في حكم قتل الإنسان نفسه. الشيخ العثيمين يرى جواز ذلك في حد ضيق قياسا على فعل الغلام، والشيخ الألباني يرى هذا، ونحن نخالف لأن الغلام ما قتل نفسه. شيخنا ابن باز لا يرى هذا، لكن يستدل بأن هذا كان شرعا من قبلنا، ونحن لا نرى أنه كان شرعا لأنه أيضا لم يقتل نفسه. شوف أئمة، ومن نحن في الأئمة؟ ولا شيء، ولا نذكر. شيخنا الشيخ ابن باز في درس الأربعاء الطحاوية الماضي يعلق على أثر ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه واحتمل أن يكون هذا الأثر عن ابن عباس من الموقوف الذي له حكم مرفوع، يعني ما يكون هذا برأس، إنما هذا مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من مما حدث به عن بني إسرائيل. ولما كان الأمر محتملا فإثبات الصفة من الأثر محل نظر، أي صفة القدمين. قول يا إسلام الكلام هذا ما تقول فيه؟ لا تعتبر، لماذا؟ لا
أعتبر هذا الكلام لأن السلف قبلت هذا الأثر،
لأن السلف أجمعت على إثبات القدمين، ولا دليل على إثبات القدمين إلا هذا الأثر، فدل هذا على أنه لا احتمال أن يكون مما حدث به ابن عباس عن بني إسرائيل، وإنما هو موقوف له حكم الرافع، هو هكذا السنة. طيب حينما نقول هذا يا إخوان بضاعة من هذه؟ بضاعة من؟ ها؟ بضاعتهم هم، هم اللي علمونا، زي المدرس اللي علمك جدول الضرب وبعدين وهم كده فعمل التلاتة في تلاتة في خمستاشر، بتقول له انت ايه يا استاذ التلاتة في تلاتة في تسعة، قال تلاتة. من اللي علمك جدول الضرب؟ هو المدرس، هو الاستاذ. فتلك بضاعتهم ترد ايه اليه. لكن واحد يتعصب قائم على شيخ، خلاص ما في انتقاد ابدا، شيخ معصوم يقول الشيء خلاص. العجيب ان بعض هؤلاء يبقى يدافع عن شيخ مثلا ممكن عشر سنين، وبعدين يبقى يوم شيخه يرجع عن المسألة مثلا يقول شوف شيخي رجع، الحمد لله رجع، ما منعه كذا، طب ما انت من 10 سنين بتجادل. انما الطالب المحب لشيخ محبة شرعية يقول ايه؟ لا يا شيخ هذا مخالف، ارجو ان ترجع يا شيخ جزاك الله خير. انا اذكر يمكن من 10 7 8 سنين جلست مع بعض الناس من الاخوة اللي كانوا زمان يعني معنا، المهم كانوا يتعصبوا لمشايخ الثورات وقالوا المشايخ احنا نقول اخطأوا وما نقول، يعني انتم معتقدين انهم مخطئون؟ طيب قالوا ايوه نعم. طب خلاص ماشي ما في مشكلة بقى، انا ارى لا تبدعوهم الان، لا تبدعوه، اذهبوا من الصباح وخذوا سيارة وروحوا الى هؤلاء المشايخ، طيب ادخلوا عليهم قبلوا الرأس وقبلوا الايد وقولوا يا مشايخ اخطأ ارجع، ان رجعوا هذا المطلوب. طب واذا ما رجعوا؟ يبقى اذا نحذر منهم، اليس كذلك؟ بقى لنا كم سنة دلوقتي؟ 8 سنوات. راحوا؟ لا. مصحوا؟ لا. رجعوا؟ لا. يبقى انت تبغض شيخك، تعرف مين اللي بيحب شيخك؟ نعم اللي بيحذر منه. ليه؟ ما وجه ذلك؟ بدلا من اتبعه 1000 سيتبعه 100. قال يوسف بن اصبط، احنا ما عندناش حاجه الا بالاثار، ما في شيء الا بالاثار. قال يوسف بن اصبط رحمه الله لما قيل له تتكلم في هذا قال اسكت، فوالله انا لارحم بهم من ابائهم وامهاتهم. فأهل السنة أرحم الخلق لكن أحفظ الحق، أحفظ الناس الحق. والله العظيم إخواني ندعو لهم بالرجوع إلى السنة، والله ندعو لهم، والله ندعو لهم، والله يا إخواني دعوت لهم قبل السلام من الصلاة، ما دعوت لنفسي دعوت لهم أن الله يرجعهم إلى السنة، والله دعوت لهم في صلاة الظهر قبل المسلم أن الله يرجعهم وأن الله يجعل لا للسنة من هؤلاء نصراء. لكن الحق حق متبع، يضللون يبدعون. شوف شوف الكلام الصعب هذا، وأنت تتمنى لهم الخير وتتمنى أن يعودوا إلى السنة، فتجمع بين رحمة الخلق وقول الحق. وهكذا أهل السنة صفاتهم يجمعون بين رحمة الخلق وبين ماذا؟ وبين محبة الحق. نعم.
قال الشيخ ربيع وقال أبو محمد
طيب
عبد الله.
لكن أهل البدع يقول بقى شيخ الإسلام نعم نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع لسلف الأمة اللي هو بقى في الأصول أصول السنة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع، يعامل بما يعامل به أهل البدع. خلاص انت خلت وقامت الحج عليك، لماذا لم ترجع؟ اذا انت مبتدع. نعم.
قال الشيخ ربيع وقال ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني في كتابه الجامع ومن قول اهل السنه انه لا يعذر من وداه اجتهاده الى بدعه، لان الخوارج اجتهدوا في التاويل فلم يعذروا اذ خرجوا بتاويلهم على عن الصحابه رضي الله عنهم، فسماهم عليه السلام مارقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ.
العبارة دي ألا ترون أنها مشكلة تحتاج إلى شرح؟ أعد يا إسلام. ومن قول أهل السنة،
ومن قول أهل السنة إنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة.
طب كيف إحنا مش عندنا المتأول هذا التأويل مانع من أن يبدع يكفر؟ طب هذا اجتهده اجتهد فأخطأ ويقول لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، كيف إن هم يتأولون ولا يعذرون إذ خرجوا بتأويل عن الصحابة؟ لكن أقول هذا بتأويله، فسماهم مارقين عليه الصلاة والسلام مارقين المدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا، إذا اجتهد في أحكام هذا يؤجر وإن أخطأ فله أجره. فهل يقال المجتهد في باب العقيدة حتى لو ما وصل حق يكون مأزورا، إنما الأحكام العملية هي التي يكون له فيها أجر واحد، ولا القاعدة واحدة في الاثنين، وليه بالضبط؟ يعني هذا مشكل، كان فرق بين الأحكام يا أبا إسماعيل وبين الاعتقاد. يعني بيقول الخوارج اجتهدوا ها ولم يعذروا، ومن قول السنة أنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة، كيف إنما في الأحكام يؤجر وإن أخطأ؟ هذا يشكل هذا الكلام. فما توجيهه؟ ها نعم قول يا يوسف. ها ها لا يعني اشرح لاخوانك بس ماذا تريد برضو اشرح، يعني عايزين نسقط الكلام ده على الخوارج هنا. ها 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 لا يلزم. ها ها الكلام. ها 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 يعني انت عاوز تقول الصح، يعني انت فاهم، بس قد يكون التعبير ايه في نوع قصور. طيب ها اجي محمد. ها 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 طيب ها ها اجتهد وليس هو الاجتهاد. ها نعم ها قول يا محمد. ومتى يكون تأويلا غير سائغ؟ نعم نعم ها بس احنا مش عندنا التأويل ده منع، سواء في المسائل العلمية او العملية. وشيخ الإسلام في مواضيع اخرى يبين انه ما في فرق بين المسائل العلمية والعملية، اذا الانسان اجتهد واراد الحق وكذا واخطأه فانه يعذر، ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية، في مواضع كثيرة يذكر هذا. ها اسلام.
ها المسألة لابد اولا ان تكون المسألة مسألة اجتهاد، وان يكون المجتهد مجتهدا.
ها
اذا كانت المسألة مسألة غير اجتهاد فان التأويل غير مقبول، واذا كان الذي يتكلم ليس مجتهدا فهو مأذون حتى ولو اصاب الحق.
ها
قاعدة على ما هي عليه، ولكن هؤلاء الخوارج ليسوا على الاجتهاد، وفي نفس الوقت المسألة التي تكلموا فيها ليس مسألة اجتهاد لانهم خرجوا عن الصحابة.
طيب يعني كلامكم حول المسألة. طب احنا ما نختصر مسألة ونرجع بها لكلمة بسيطة خالص، وهو ماذا؟ ان هؤلاء اجتهادهم وتأويلهم مع بين الحق له فلم يعظه، الصحابة بين لهم الحق، الصحابة اقاموا عليهم حجج، وابن عباس ذهب وناظر ومع ذلك قتلوا الصحابة، هؤلاء لا يعظون، كيف يعظرون؟ وبالتالي تنضبط عند القاعدة، وهي مبناها على العلم وعدم العلم. فأنت لا تتأول في غياب حق، أنت ما تتأول مع غياب دليل. أنتم يا خوارج قامت حجج عليكم ومع ذلك بقيتم على ما أنتم عليه، إذا لا تعذرون. طيب أمال هنا وجعل مشافع أحكام مأجورا ليه؟ في مسائل الاجتهاد لا يعرف الحق فيها قطعا، إنما نجتهد مسائل الاجتهاد والحق عند الله واحد، بس ما نجزم بها، وعليه يكون الاجتهاد. فهذه المسألة أي مسألة اجتهادية ورد في الأحكام اجتهادية، أو حتى متعلقة بالاعتقاد بس بفروع الاعتقاد بس اجتهادية، هذه المسألة تحتمل. فأنا أذهب إلى القول بدليل وتذهب إلى القول بدليل، والحق عند الله واحد سبحانه وتعالى والذي يعلمه، وأنا وأنت بين أجرين وأجر، فلا يأثم أحدنا. لكنما مسألة الأصول الحق والباطل فيها واضح، فإما أن تكون مصيبا وإما أن أكون مصيبا، فمن بلغه الحق فتأول خلافه، من بلغه الحق فأداه اجتهاده إلى الخروج عنه فإنه لا يعذر. من هنا قال ومن قول أنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى البدعة إلى بدعته. ليه؟ لأن هذا الاجتهاد بعد بيان الحق لهذا الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، لكن كان تأويلهم رافعا للكفر لكن لم يكن رافعا للاجتهاد للتبديع والتضليل، فلم يعذروا إذ خرجوا تأويلا عن الصحابة، لأن الصحابة قاموا الحجة وناقشوهم وأرسل إليهم علي رضي الله عنه، ومع ذلك قاتلوا علي رضي الله عنه وقاتلهم الصحابة، فأي عذر يكون لهم؟ وعليه. فمن أداه اجتهاده إلى قول مخالف سواء في العقيدة أو في غيره لعدم بلوغ الحق إليه فخفي عليه فإنه يكون معذور، فإنه يكون معذور. أما من بلغه الحق فخرج عنه بتأويل أو خرج عنه بكذا فإن ذلك لا يعذر، وتأويله حينئذ لا يكون تأويلا سائغا لأنه تأويل في مواجهة ماذا؟ النص. اليوم لما أنا أقول مثلا لمشايخ الثورات أدى الإجماع هو إجماع السلف هو، وأما قتلهم والخروج عنه فحراما بإجماع المسلمين، يومه بقى تأول والحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير ويدخلني في كتب، وابن حجر قال في الفتح، وابن كثير ذكر في البداية والنهاية، والمبارك فوري قال، والكذا والجصاص قال، وجايب لي زي واحد عمل كتاب اسمه عزل الإمام والرد على البيه الهشام. ايه يا سيدي بترد علينا في ايه؟ كتاب كامل في الرد عليه، لان هشام البيه اللي يرى ان العزل هذا غير جائز. هشام البيه اللي بيقول العزل ده منهج المعتزل، وبيقولوا ان السلطان لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل الا بمكافئ. طب ما بلاش الكتاب وتعالى يا ابني بارك الله فيك اجلس هنا واحنا نعلمك ان ده اجماع اصلا، واجمع اهل السنه ان السلطان ينعزل بالفسق. انت عامل كتاب ان السلطان بينعزل بالفسق والاجماع انه ينعزل، يبقى انت دلوقتي انا انصحك انك تغير عنوان الكتاب وتقول عزل الامام والرد على السلف الكرام، انما هو البيه الهشام ملوش قيمه اصلا. هو البيه الهشام هذا قوله ما فيش مشكلة، لو هذا قوله رد على البيه الهشام، لكن عزل الإمام ورد على السلف الكرام لأن ده إجماعه إجماع، يبقى ده مش محتاج تأويل. ما الذي يختلف فيه الإجماع عن النص في الاستدلال؟ أنا أقول لك، النص قد تأتي به فيورد المورد عليه فهمه، يقول لك لا أنت لا تفهم النص، النص لازم محمول على كذا، وأنا أقول له النص محمول على كذا. أما الإجماع فقطعي في الفهم يعني لا تأويل فيه. أما نقول أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بالفسق، قل آمنا خلاص. ليه؟ لأن الإجماع نص وزيادة، نص بفهم خلاص انتهت المسألة، ما في فهم ولا في تأويل. طيب المطلوب أنني أتيك بإجماع أهل السنة على أن السلطان ينعزل بالفسق، أتيكم بإجماع للسنة أنه لا يجوز خروج عامة وتبرون وإن جاروا، أتيك بالإجماع تقول سمعنا وطعنا، هذا الإجماع اللي عندنا. يبقى إذن إذا كان بعد العلم يتأول فلا عبرة بتأويله. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى: شيخ الإسلام وغيره يعتبرون المعتزلة والأشعرية من فروع الجهمية. قال رحمه الله: ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل عليهم السلام وبصرا نافذا وعرف حقيقة مآخذ هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله.
نعم، ألحدوا بالأسماء والصفات، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في الأسماء والصفات الميل بها عن الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فكل من خاض في الاسماء والصفات ملحد الحد فيها، فالمعتزلة الحدوا فيها، والجميع الحدوا فيها، والأشاعرة الحدوا فيها، والمتردية الحدوا فيها، والكلابية الحدوا ألحدوا فيها، والممثلة ألحدوا فيها، والمشركون ألحدوا فيها، والنصارى ألحدوا فيها، واليهود ألحدوا فيها. كل من خرج عن كتابه والسنة في باب الأسماء والصفات كان ملحدا فيه. قالت اليهود يد الله مغلولة، ألحدوا فيها. نعم.
ولهذا كانوا يقولون البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون إن المعتزلة مخانيس الفلاسفة والأشعرية مخانيس المعتزلة.
نعم، كانوا يقول السلف تقول كده، المعتزلة مخانيس الفلاسفة والأشعرية مخانيس. ما معنى ذلك؟ أنا أشرح لك معنى ذلك. الخنثى عندنا إيه هو أصل الخنثى؟
التي له آلتة.
تمام، ما يضر هذا ذكر هذا وأنثى هذا كذا. طيب المعتزلة مخانيس الجميع ليه؟ الجميع بينفون الأسماء والصفات. جاءت المعتزلة فأثبتت إيه؟ الأسماء دون الصفات. لا، أنتوا يلزمكم يا إما نفي الأسماء والصفات يا إما إثبات الصفات الأسماء، لأن الأسماء ليست علاما مجردة. ولهذا قالوا عليم بلا علم، حكيم بلا حكم، خبير بلا خبر. كيف يكون عليم بلا علم؟ فلهذا أثبتوا الأسماء كأهل السنة ونفوا الصفات كالجميع، فصار لهم ألتان اهو، موافقة ومخالفة. طب الأشاعرة قالوا بها، قالوا نثبت بعض الصفات وننكر بعض، فخالفوا المعتز بإثبات بعض الصفات، وفقوا السنة في الظاهر وإن كان طبعا يخالفونها في الحقيقة، فأخذوا شيئا من أهل السنة وشيئا من المعتزلة، فصاروا مخانيث. وأشهر قوم وصفون بأنهم مخانيث الأشعار، يقولون يرى الله لكن إلى غير جهة. جمعوا بين قول الرؤية وبين نفي الجهة. وفي رؤية إلى في مرء إلى غير جهة، أنا أراك الآن إلى جهة، في مرء إلى غير جهة. يقول القرآن كلام الله، المعنى القائم. طب والله مخلوق، والمعنى القائم غير مخلوق. أخذوا جزء من الجميع وأخذوا جزء من أهل السنة. مخانيث المعتزلة، فكيف يكونون أهل سنة؟ أدى ابن تيمية اللي هو بينقل عنه بيقول أن الأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدع فيها الروافض ومن والمعتزلة. من الأشاعرة عند شيخ الإسلام؟ مخانيث المعتزلة. ويريد هذا الرجل أن يأتي عن شيخ الإسلام بالنقل للأشاعرة من أهل السنة. يا الله يا أخواني، الحمد لله الذي كشف أمر هؤلاء. والله يا أخواني الحمد لله، يا الله. نعم. وكان يحيى بن عمار، اسمع الكلام الجميل هذا بارك الله فيك.
وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة،
إلا أنصحك بي وأنصح نفسي قبلك لأني مقصر في هذا، إلا أنصحك بي، ابن منهجك على طريقة السلف بالأثار. أنا عاوزك لما تيجي تتكلم كلمة يكون معك أثار السلف، هتتكلم في أي مسألة معك أثار السلف، ما عندك أسكت أسكت، لا تبتلي الناس. نعم.
وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية.
نعم.
وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة.
إشارة إلى أن الأشعري في آخر حاله رجع إلى السنة. فالذي يقول بكتاب الإبانة اللي رجع إليه الأشعري كذا في آخر حياته، فهذا يعد من أهل السنة. نعم.
لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لا سيما وذلك يوهم حسن الظن بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب الشر.
يعني لا ينبغي أن تقول أنا أشعري، فالانتساب إلى الأشعري بدعة. تمام. ومنه نأخذ أن الانتساب إلى الشخص بدعة. نعم.
وقال أبو عمر
يعني
بن عبد البر،
إذا كان هذا الانتساب انتساب لأهل البدعة. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ،
الله أكبر. نعم.
ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء.
استمع انتبه، أهل البدع لا يعدون عند جميع العلماء من طبقات العلماء. ولهذا تأتي مسألة في الأصول، ما هي؟ هل يعتبر خلاف أهل البدع سائغا؟ يعني لو أهل السنة، لو العلماء على قول وخالف في ذلك المعتزلة في الأحكام، أحكام الفقه، هل يعتد بخلافهم؟ الجواب لا، لا يعتد بخلاف البدع، لأنهم ليسوا من طبقات العلماء. الله أكبر. الله أكبر. فضلا أن يكونوا من أئمة العلماء، اتفقوا على أن علماء أهل البدع ليسوا من طبقات العلماء. يا الله، كلمة جميلة، فضلا أن يكونوا من أئمة العلماء. لا يعتبر خلافهم، ليسوا علماء أصلا. نعم. وإنما العلماء
أهل الأثر والتفقه فيه.
يا أخي احفظ الكلام ده، يا أخي احفظ، يا أخي احفظ، يا أخي احفظ، احفظ هذه العبارات، املأ قلبك بها، بارك الله فيك. نعم.
ويتفضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. ونقل عن ابن خويز من داد عن مالك، ونقل عن ابن خويز من داد عن مالك أنه لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء.
الله أكبر، لأنه فسق ولا تقبل شهادة الفسق. العدول وليس بعدول، نقبل شهادة العدول. أهل السنة هم العدول، وأهل البدع أهل فسق، فلا يعتبر شهادته. نعم.
قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري.
يا الله يا أخواني، يا الله، أهل سنة، إلى شعر السنة، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري. الله أكبر، الله أكبر. ورسلان يأتي الأشعري يخطب على منبره الصوفي، يقول الحمد لله، أي شرف هذا، أي شرف هذا، هذا يخطب بنا، أي شرف هذا، أي شرف، إيه هذا، شرف إيه، شرف إيه، أشعري يخطب بي، أشرف إيه هذا، شرف إيه. مثل ما قل حسان، فقال، قال لما قال أشعار السنة، طيب أنت ليه ما تكونش تقدم أوراق؟ قال أنا دائما أقول أنا ما جلست هنا إلا لما تركتم أماكنكم. يعني جلس لما خلى المكان من الأشعار والصوفي، لكن لو وجد هذا ما جلسنا، نحن ما جلسنا إلا لما ترك الأشعري مقامه، ترك الصوفي مقامه. صحيح هذا يا أخوان؟ يا الله، فكل متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غيره. دي حقائق لازم تظهر، دي حقائق لازم تظهر. يسأل عن صاحب الخواطر يقول قمة وقامة، يقول أين نور السهى من نور الضحى؟ إيه هذا الكلام؟ أين الثرى من الثريا؟ قبور الجلد صاحب قبور الحسين والسيد البدوي. السلفي له اسمه وله علماء وله كتبه، سلفي معروف، سلفي معروف، له رقم سري تدخله يطلع لك كتابه سنة فهم سلفي، ده سري كده، بصمة، بصمة. عارف انت التوقيع بالبصمة؟ السلفي كده بالبصمة، تبص لعيونه سلفي، يستسر السلفية في دمه. يا أخي، يا أخي، بعض السلف قيل فيه لو نطقت دابته لنطقت بالسن. يا أخي، جنية تصرع رجلا، فجاء رجل من السنة يقرأ عليه، قال تترك، سيبه، فإنه يزعم أن القرآن مخلوق. يا الله، الله المستعان. نعم.
ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال ملاحظة، لا يشترط السلف في وصف المبتدئ بالتجهم أن يأخذ بكل أقوال وعقيدة الجهم بن صفوان.
ليس باللازم أي فرقة تكون خارجيا أو مرجئيا أو معتزليا أن تجمع جميع أقوال الفرقة، بل لو وافقت الفرقة في شيء أضفت إليه، وليس باللازم أن تجتمع فيك أصول الفرقة كلها. ولا كلها ديت كلها، ها؟ أن تجتمع فيك أصول الفرقة كلها ولا كلها؟ كلها، توكيد لصفات، ليس باللازم، بل لو وافقتهم في أصل، لو وافقتهم في جهة، نعم.
قال ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه وأبي زرعة وعن أهل السنة: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
هذه أربعة أمور: قال القرآن مخلوق كذا هذا جهمي كافر، طب شك وقف شاكا فهذا أيضا جهمي. طيب إذا قال لفظ بالقرآن مخلوق هذا أيضا جهمي، لأنه بيتوصل القول بأن القرآن مخلوق، إذا قال لفظ بالقرآن يقصد القرآن هذا جهمي. نعم.
قال زجر أهل البدع وردهم،
ولهذا الجهمية ثلاث طوائف: الجهمية الإيه؟ الخلقية اللي بيقالوا خلق القرآن، الجهمية اللفظية، الجهمية الواقفة، كل دول جهمية. فمن وافق طائفة من هذه الطوائف فهو جهميون. نعم.
زجر أهل البدع وردعهم لأن البدع من المنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما سؤال السائل هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟
ولهذا أشكل إيه؟ أشكل على من قيل إن من قال بأن الأعمال الصالحة شرط كمال بمعنى أن الإيمان يثبت بدونها، فمن رأى نجاة تارك العمل فإنه يكون مرجئا. قالوا هذا كيف يكون من الإرجاء؟ إزاي يكون هذا من الإرجاء؟ والمرجئة ما قالت هذا القول الأعمال صرح شرط كمال، وظنوا أن المرجئة هم من الجهمية اللي بيقول من معرفة، طبعا ما قالوا هذا، الأشاعرة اللي بيقول لمن تصديق، الكلابية اللي بيقول لمن قول، مرجئة الفقهاء اللي بيقول لمن قول وتصديق، فظنوا أن هذا القول الأعمال الصالحة شرط كمال يثبت الإيمان بدونها. هذا ليس من أقوال المرجئة، وهذا عين قول المرجئة الأشاعرة المتأخرين، فإنهم القائلون بماذا؟ بأن الأعمال الصالحة شرط كمال. افتح كده جوهرة التوحيد، افتح متون الأشاعرة المرجئة، الأعمال الصالحة عندهم شرط كمال، شرط لأن الأعمال خارجة عن الإيمان، وكمال لأن الإيمان يصح. فمن قال بنجاة تارك الأعمال فقد قال بقول المرجئة، يبقى ليس بلازم أن يجتمع فيك كلام المرجئة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: زجر أهل البدع وردعهم لأن البدع من المنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأما سؤال السائل هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنعم يجب ذلك.
يعني هل يجب على ولي الأمر زجر أهل البدع، ردع أهل البدع، منع أهل البدع، نفي أهل البدع، سجن أهل البدع، قتل أهل البدع؟ كل هذا دلت عليه الأدلة، فلو لم يندفع شره وكان رأسا في البدعة إلا بقتل قتل. قام خالد بن عبد الله القسري بعدما صلى العيد إذا أضحى قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وأثنى أهل السنة على صنيع خالد حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وقد شكر الضحية كل صاحب سنة. نعم.
فنعم يجب ذلك في هؤلاء وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة، فإن ذلك من المنكر الذي أمر الله بالنهي عنه، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو من الإثم الذي قال الله فيه: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته لنفسه من المعطلة والممثلة فإنه قال على الله غير الحق، وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وبقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال عن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم. قال الشيخ ربيع وقال بعد أن تحدث عن
ولا شك أن التعطيل قول على الله بغير حق وأن التمثيل قول على الله بغير حق، فالمعطل عطلوا عن الله صفات وقالوا ما يليق، فنزه الله بتعطيل الصفات وزعموا أن تعطيل الصفات التنزيه لأنه ما يليق بالله أن يوصف بصفة، حيث أنه لو وصف لاقتضى ذلك التمثيل، لو قلنا الله يحب لاقتضى ذلك أن يكون مماثل المخلوق، الله يكره، الله يغضب، الله ينزل، الله يجيء، الله يأتي، الله يضع قدما في النار، الله له صابع، الله له وجه، الله له يدان، يقتضي هذا التمثيل. طيب ما الطريقة حتى ننزه الله؟ أن نعطل الله عن الصفات. طيب لو كان هذا حقا فما تقولون في الذات؟ فإن أثبت الذات أيضا اقتضى التمثيل. قالوا لا، نقول بذات. نقول كيف تقولون بالذات؟ قالوا نثبت ذاتا لا تماثلها ذوات، ليس كذاته ذات. قلنا إما أنكم تثبتوا الصفات وتقولون لا تماثلها الصفات كالذات، وإما أنكم تنفون الذات كما نفيتم الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. والممثلة قالوا على الله غير الحق، قالوا نثبت الصفات، والصفات التي تثبت لابد أن نكون فاهمين له، والصفات التي نفهمها هي صفات، فوجه الله كوجوهنا، ما نفهم من الوجه إلا هذا، ويداك أيدينا، لأن لو كان هذا على خلاف ذاك لما فهمنا القرآن، والله قد أمرنا بتدبر القرآن وفهمه وعليه. فالوجه كوجوهنا، اليدان كأيدينا. نقول طيب أكيد الذات كذوات؟ قالوا لا. ليه؟ قالوا ذات لا تماثل ذوات. لهذا وقع المعطلة في التناقض والممثلة في التناقض، فالمعطلة نفوا جميع الصفات. طيب ينفوا الذات؟ لا، نثبت الذات لا تماثل ذوات، والممثلة جعلوا جميع الصفات كصفات المخلوقين. أكيد صفة الذات أيضا كذوات المخلوقين؟ قالوا لا، ذات لا يماثلها ذوات. نقول لهم أيضا إما أن تثبتوا صفات لا تماثلها صفات، وإما أن تثبتوا ذاتا تماثلها ذوات. وعليه كانت القاعدة الذهبية في الرد على المعطلة والممثلة، القول في الصفات كالقول في الذات، يلزمكم هذا. طيب وأضفنا الأشاعرة قاعدة أخرى، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لأنهم أثبتوا بعضا ونفوا بعض، زادوا بقى على المعطلة. فعندنا قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، هذا نطبع الممثلة المعطلة. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه نضعها للأشاعرة لأنهم أثبتوا بعضا ونفوا بعض. فنقول لهم إما أن تنفوا جميع الصفات، وإما أن تثبتوا جميع الصفات، لأن اللازم واحد. نعم.
قال الشيخ ربيع وقال بعد أن تحدث عن المكفرين بالباطل من أصناف الجهمية والخوارج والروافض والقدرية وعن أسباب ذلك التكفير، قال الشيخ الإسلام وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة ووصول الدين ذما مطلقا.
أي والله سبحان الله، شوف من علاماتهم أنهم لا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون البدع ويعاقبونهم. بعض الناس للأسف الشديد يزعم أنهم أهل السنة لكن لا علاقة له بالكلام في أهل البدع، يعني يقول لك يعني احنا ما نسيرش اشياء ديات وكذا، يمكن في ناس لسه جدد اول مره تسمع فلا نريد ان ننفرهم. طب ان ننفرهم عند ايه؟ يعني شويه كده، يعني كم يعني 15 مره 20 مره 100 مره؟ طيب المره الاولى بعد ال100 جينا نحذر اذا بواحد جديد نفر، نبقى كمان 100 مره، بعد 100 مره جينا نحذر نفر، يبقى الحل ايه؟ الا تحذر قط. طب وإذا لم نحذر قط متى يعرف الناس الحق؟ قال أحمد ابن حنبل لما سئل عن التحريم من أهل البدع بأعيانهم فقال إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الحق؟ لما أنت تسكت ولا تبين وأنا أسكت ولا أبين متى يعرف الناس الحق؟ قيل لأحمد بن حنبل نفس الناس تتكلم بالآثار نفس تتكلم بالآثار دعك من آراء وجهات نظر. قيل لأحمد الرجل يتكلم في أهل البدع والأهواء وكذا أو يصلي ويصوم الرجل كده يمسك مصحفه ومش يدش باله بالحاجات دي إلى أخي العلماء كفونا ويمسك بقى المصحف يختم لك في اليوم 5 أجزاء 7 أجزاء يختم عشان القلب برضه محتاج يعني والتسبيحات اللهم صل على محمد ونفقاتك ويكنس المسجد وينظفه ويمسح الله. إنما الموضوع ده بس موضوع وعر ده عش الدبابير دايما ده عش الدبابير ده فبلاش الموضوع ده احنا نصلي ونصوم ونزكي والواحد يتعقل بروح يتامر عمره ويجي تابع بين العمرة للعمرة والحج والنفقة يتم يعمل جمعية خيرية يطعم المساكين والفقراء. إنما صراحة الموضوع ده موضوع صعب شائك. قيل لأحمد رحمه الله الرجل يتكلف على البدع وكذا أو يصلي ويصوم أيهما أفضل يا أحمد؟ قال الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه أو يتكلم في أهل البدع هذا أنفع هذا للأمة هذا أنفع هذا للأمة. دي أثار السلف. إذا سكت أنت سكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ نعم
لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع.
أنت اللي هو إبا كلهم على الخير يا أخي وخلاص بس كنتش بالك ده متأول وده وجهة نظره وده وجهة نظره وده وجهة نظره والجميع يلتقي ودعونا من هذه التفرقة والإسلام يسع الأرض تسع الجميع. قال يعقوب كده مرة قال الأرض تسع الجميع وقال يعقوب ذات مرة إذا سئلت لو سألتموني عن الإخوان فقلت بإذن الإخوان على الباطل يبقى محمد حسين على الباطل. وقال يا ابني لما تتعلم وتتنور وتعرف هتعرف إن كل دول حلوين. لما تعلم وتفهم وتتنور هتعرف إن كل دول حلوين. يعني بعد ما تعلم وتتنور وتفهم هتعرف إن كل 73 دول زي بعض كلهم حلوين. هذا مبدأ إخواني هذا منهج والنبي يقول كلهم في النار إلى واحد صلى الله عليه وسلم. فالحق واحد ما تعدد. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ليس بعد الحق إلا الضلال. وقال صلى الله عليه وسلم حديث عرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فكلهم على الحق لا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان عند البخاري ومسلم أظن متفقا عليه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. مخافة أن يدركني. فقال في حديث يكتب بماء الذهب إن كنا في رجالات وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر. ده حذيفة في الخير المحض ويسأل عن شر كد يأتي إلى أن وصل في النهاية إلى ماذا؟ إلى أنه قال فالزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فكيف نجوز أن يكون الجميع على الحق؟ كيف هذا والحق لا يتعدد الحق واحد؟ نعم وبعضهم يقول جماعات هذه الخلاف بينها خلاف دعوي كل الجماعات دي من أهل السنة والخلاف في أساليب الدعوة وهذا ضلال مبين. الخلاف بينهم تضاد ولهذا لا طرد جماعة بجماعة أخرى، وهذا أمر معروف مقرر. نعم.
وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. علق الشيخ ربيع حفظه الله أقول رحم الله ابن تيمية: لقد بيّن حال أهل زمانه ومن قبلهم، فكيف لو رأى حال كثير من الجماعات الحزبية والبدئية الذين ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة والجماعة ويتمسحون به خاصة لترويج أباطلهم، كيف لو رأهم وقد جمعوا بين مذهبي الفريقين، فريق الخوارج ومن سلك سبيلهم في التكفير في باب الحاكمية، وسبيل المرجئة تجاه أهل البدع المغلظة والكثيرة، وفي التسوية بين البدع والمسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ويجر أصحابها مع رد أخطائهم، فأئمة الضلال والبدع عندهم كأئمة الهدى والسنة.
نعم، هذا كلام طيب لشيخ إسلام تيمية، جمعه الشيخ ربيع فجزاه الله خير الجزاء، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان